الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى خليفته بلا فصل علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وسيد الوصيين وعلى بضعته فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وعلى ابنتها زينب بنت أمير المؤمنين وعلى سبطيه الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين السجاد ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري ومحمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة. عباد الله، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اتقوا الله ولا تغرنكم هذه الدنيا. اتقوا الله ولا تخافوا أعداء الله. بتقوى الله يملك الإنسان القدرة والمكنة على مواجهة أعداء الله. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله ما استطعتم حتى لا تغرنكم هذه الدنيا وبالتالي تقعون في مستنقعاتها وتخشون كبرائها. اتقوا الله فإن التقوى هي المعين الذي به يستعين الإنسان على أمر دنياه وأخراه. اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، مع المؤمنين، مع المتقين، مع أهل الحق، مع من يدافع عن قيم السماء. اتقوا الله وكونوا مع المستضعفين الذين يدافعون عن كرامتهم وعزتهم وحريتهم واستقلالهم. اتقوا الله حق تقاته. اتقوا الله ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، مسلمون بأمر الله، مستسلمون لقضاء الله وقدره. اتقوا الله ولتكن التقوى هي السلاح الذي به نغلب به الأعداء، ولتكن التقوى هي السلاح الذي به لا نرهب الأعداء. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. المؤمن التقي هو الذي لا يتخلف عن نصرة المؤمنين، عن نصرة المجاهدين. المؤمن التقي هو الذي يثبت ويصمد مهما كانت قوى الأعداء ومهما كان جبروتهم. اتقوا الله وكونوا مع قيادة السماء، مع الفقهاء الربانيين، مع العلماء الصادقين، مع المجاهدين الذين يدافعون عن عزة الإسلام وكرامة الإسلام واستقلال بلاد الإسلام. اتقوا الله وكونوا مع النبي وأهل بيته ومع من سار على نهجهم ومع من يدافع عن كرامته. الإنسان حينما يجاهد، حينما يقف مع أهل التقوى، فإن كل سكنة من سكناته فضلا عن كل حركة من حركاته فإنها ستكتب إليه درجة وثوابا في الجنة، وسوف تكتب إليه مقاما رفيعا عند الله. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله. كل المشاق، كل الصعاب، كل الآلام التي تصيب الإنسان حينما يدافع عن قيم السماء، عن عدالة التشريع الإسلامي، عن حرية البشر، حينما يدافع وحينما يصاب بأي أذى صغر أم كبر فإنه سوف يكتب له عند الله، ما دام انطلاقته في سبيل الله لا لعصبية ولا لعشيرة ولا لأرض ولا لقومية ولا إلى ما شابه، وإنما ينطلق من الله وإلى الله. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا. أي عمل، أي مكان، أي كلمة، أي مقالة، أي موقف تدافع بها عن السماء وتغيظ بها أعداء الله، أي كلمة، أي موقف، أي عمل تتخذه، تعمله، تنطقه دفاعا عن كرامة الإنسان وحرية الإنسان، عن العدالة، عن الحق، سوف يكتبه لك الله. لن يضيع أبدا إلا كتب لهم به عمل صالح. هذا هو العمل الصالح الذي به ينجو الإنسان. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات. العمل الصالح هو البراء من أعداء الله كما يقول إمام الجواد. الإمام الجواد سلام الله عليه يقول للإنسان أنت قد تصلي، أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى بعض أنبياء أنك أنت تصلي وتصوم وكذا، ولكن هل عاديت لي عدوا؟ هني حقيقة الإيمان، هنا العمل الصالح معاداة أعداء الله. من يهتف حرمة البشرية، من يطغى، من يستبد، من يريد أن يتسلط على البشرية، من يريد أن يحول بين المسلمين وبين بناء قدراتهم، أولئك هم أعداء الله. من يغيظ هؤلاء، من يتبرأ من هؤلاء، من يعادي هؤلاء، يكتب له عمل صالح، وهو العمل الصالح. إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. إذن الحياة صراع بين الحق والباطل، بين أهل الحق وبين أهل الباطل. فأنت حينما
تنتمي إلى أهل الحق وتعادي أهل الباطل، وتدافع عن الحق وأهله، وتحارب أهل الباطل وأهله، وتضحي. كل عمل، كل حركة، كل موقف صغر أم كبر سوف يكتب لك. لذلك لا تتردد في اتخاذ موقف مهما كانت الظروف، ومهما كانت الأعداء، ومهما كانت قوتهم ظاهرا، فإننا بالله نملك القوة والقدرة، ونملك العزة والكرامة بالله بقيم السماء. لذلك لا يمكن أن نتنازل عن كرامتنا أبدا. نموت ونقتل ونبقى كرماء، وهذا هو الأهم. الكرامة هي أهم من وجود الإنسان في الحياة. لا قيمة لهذا الإنسان في هذه الحياة حينما تسلب كرامته، حينما يسلب استقلاله، حينما يكون عبدا لأولئك الطغاة ولأولئك المستكبرين. لذلك رؤية الكرامة، قيمة الكرامة حينما تغرس في قلوبنا لن يتمكن الأعداء من النيل منا. إنما حينما نتنازل عن كرامتنا ونقبل باستعبادنا ونطأطئ رؤوسنا للعبيد لا للأسياد، هم يفرضون أنفسهم أسيادا ولكن هم عبيد الأهواء والشهوات، حينما نطأ الرؤوس تتطأطأ لأمثال أولئك نسلب الكرامة ولا قيمة للحياة. لذلك لابد أن نحافظ على كرامتنا ولا نتنازل عنها. الحياة صراع، الحياة سجال، الحياة لا تنتهي إلا بإقامة الحق ومهما بعد المسير. لذلك نحن لابد أن نكون من دعاة الحق، ممن يدافع عن الحق، ممن يعادي أعداء الله. أمريكا في هذا اليوم، النظام الأمريكي، الحكم الأمريكي، هذا الذي يتبجح بقدراته وأمكاناته وعسكرياته وما شابه، يريد أن يفرض هيمنته وسلطانه على جميع العالم، يريد أن يذل العالم، يريد أن يستفرد بالقوة، يريد أن يكون وصيا، بل يمارس وصايته على جميع البشرية. وبالتالي هل نخضع؟ هل نستسلم؟ هل نطأطئ الرؤوس لأمثال أولئك؟ كلا وألف كلا، لا نطأطئ رأسا ولا نقبل استعبادا لهؤلاء، وإنما لابد أن نبقى كرماء من أهل الكرامة والعزة، كما هي لله العزة لله ولرسوله وللمؤمنين. العزة عند الله وليس عند الكفار، العزة بالتقوى وليست بقوة السلاح، العزة والكرامة بتقوانا لله. لذلك حينما نسمع بأن قروع طبول الحرب تقرع من قبل الإعلام، هل نتراجع؟ لا وألف لا، مهما كانت الظروف. أمريكا بين فينة وأخرى تقرع طبول الحرب، حينما يصرح الرئيس الأمريكي أو أحد المسؤولين الأمريكيين أن كل الخيارات موضوعة على الطاولة، يعني تهديد بالحرب. أي منطق هذا؟ كل الخيارات موضوعة على الطاولة، وبالتالي يتبجحون ويريدون أن يسلبون الأمة كرامتها. هل نستسلم؟ لا. حينما نشاهد في هذه الأيام، في هذه الأيام التي قد تكون عصيبة، أن طبول الحرب تقرع من قبل القوى الأمريكية، من قبل النظام المتعجرف، هل نستسلم؟ لا. حينما يريدون أن يحشدوا العالم ضد إيران لسلب كرامتهم، لسلب قدرتهم، لاستعبادهم، أن نقف مكتوفي الأيدي؟ لا. طبعا قبل أن أدخل وألف في موضوع الصراع بين أمريكا وإيران، أقول كلمة أنهم مهما قرعوا طبول الحرب فإن الحرب بعيدة جدا، ولكن مع ذلك لا بد أن نتهيأ ولا بد أن نستعد حتى لا نؤخذ على حين غرة. لذلك في هدوء وفي استقرار نفكر ونتأمل بعقولنا وبروايات أهل البيت وبآيات القرآن، نقرأ القرآن، نقرأ الروايات، نفهمها بعقولنا حتى نملك الاستعداد ونعرف الرؤية الصائبة والموقف الرشيد، حتى تكون عندنا رؤية واضحة من الآن قبل أن تكون هناك الأمور ضبابية، وحتى يكون عندنا موقف رشيد من الآن قبل أن تكون تتأزم الأمور وواحد يتخبط. هذا فيما لو وقعت الحرب لا شاء الله، بالتالي لكن لابد أن يكون عندنا رؤية، ولابد أن يكون عندنا موقف. أمريكا تقرع طبول الحرب دائما وأبدا على كل العالم، بدءا من بكذبة الكبرى التي اخترعتها بتفجير البرجين في عام 2003 وما بعد ذلك. بدت أمريكا تصعد من قرع طبول الحرب، وذلك ضمن سياسة واستراتيجية أمريكية كانت قبل ذلك بعد سقوط وتهاوي، بل قبل ذلك قبل تهاوي الاتحاد السوفيتي، حيث أنهم كانوا يخططون لإضعاف الاتحاد السوفيتي وتفكيكه، ثم يبحثون عن عدو بديل ضعيف، فلم يجدوا أفضل لهم من العالم الإسلامي، ذلك العالم المتفكك، ذلك العالم الذي يحكم بالاستبداد من قبل حكامه، ذلك العالم الذي ينغمس في الجهل بسبب تجهيل حكامه، ذلك العالم الذي يعيش التمزق بسبب صراعات حكامه على كراسيهم وما شابه. لم يجدوا عدوا أسهل ولقمة سائغة أسهل من العالم الإسلامي. بدأت تقرع طبول الحرب وبدأت في أفغانستان ثم العراق، وأرادوا أن يوسعوا الرقعة ثم تراجعوا بعد صمود ومناكفة المجتمع والشعب العراقي الأبي الذي آبى أن يسلم زمام أموره لقوى الحرب، وأبى إلا أن يعيش كرامة، ورفض الذل ورفض القوام. أمريكا بدأت تخطط، تورطت في العراق، بالتالي لابد أن تعقد اتفاقية وهي لعبة الصعد، لأن عادة على الطاولة في المباحثات تكون اللغة، هذه يأخذوها عادة، اللغة تكون بالقوة وتكون بطرح أمور ثم يتنازل عن بعض، يطرح أمور موهومة، ما يطرح كل أوراقه، يصعد المطلب حتى يحقق المطلب الذي يريد، فيبدي لك أنه تنازل، يطرح مثلا 30 مطلب وحقيقة لا يريد إلا 10، فبالتالي أنت تضغط وتأخذ وتعطي وياه، يتنازل لك عن 10، يقول لك الآن تنازلنا عن 10، فلابد أن تقدم تنازل، ثم يتنازل عن 5 إلى أن ما أراده هو يتحقق، باسم أنه قدم تنازل، بأنه هذه المفاوضات، هذه لغة طاولة المفاوضات في العالم السيء، في العالم الكاذب، في العالم الدجال. فبالتالي في المعاهدة الأمنية زين يطلع لك سقف عالي ثم يقدم تراجع، ومن قبل يعرف أن هذا مرفوض، أن هذا السقف العالي غير مقبول، لكن حتى حينما تكون هناك المفاوضات يقول لك قدمنا تنازل. لذلك يقول لك لابد أن يكون أجواء العراق كلها مستباحة للقوات الأمريكية، لابد أن يكون كل أمريكي عند حصانة، جندي عسكري أو مدني، كل أمريكا عند حصانة، وهكذا مجموعة من الأمور، فبالتالي يعرف أن هذه مرفوضة من قبل الإرادة العراقية، ثم يقدم تنازلات حتى يبقي، يطرح لك أنه يريد 50 قاعدة حتى بعدين انت تقبل بثلاث اربع قواعد، 50 قاعدة، تنازلنا، قدمنا تنازل كبير، لاحظ تنازلنا عن الحصانة، ولابد ان تكون هناك قاعدة زين، ويكون هناك عسكر وما شابه. بالتالي حينما تكون هناك اتفاقية ووجود عسكر حتى لو كانوا 5000 بامكان هؤلاء يصيرون 500000، لان بالتالي العدد ما يتفق عليه، يتفق على وجود، ثم في ظروف ما ضمن الاتفاقية أن يكون لهم وجود عسكري، هذا هو الوضع، لا على مدى 100 سنة، حتى أنت تقبل 50 سنة، تقبل 20 سنة، 30 سنة، هذا جانب، ومن ثم لا يقدم لك تنازل في الجانب الثاني، حتى أنت تقدم تنازل كبير في المجال الاقتصادي، أن يريدوا الثروات، يريدون أبو الثروات، فأنت لازم تعيش وياهم صراع حتى يقدموا تنازل في الجانب الأبني،
لكن يفرض عليك أن تقدم تنازل في الجانب الاقتصادي، هذا طبيعي ومعروف لدى السياسيين الواعين وما شابه. هذه أمريكا واتفاقية العراق، فشلت في العراق، ما استطاعت العراق غير أفغانستان، لذلك ما يجري في العراق وما تعيش القوات الأمريكية في العراق لا يمكن تعيش في أفغانستان. في أفغانستان عندها الوضع ريح، وقوات دولية بدلها تجيبها، هي الحاكم الناهي بس هي تجيب آخرين، بس في العراق لا. الأفغانستان المنطقة الجبلية التي يمكن أن تكون فيها حرب عصابات زين، وبالتالي أمريكا تتعب فيها، غير العراق البلد الصحراوي الذي بالإمكان يصعب على من يحارب حرب عصابات فارق. لكن لماذا تنجح في أفغانستان وتفشل في العراق؟ لأن في أفغانستان اشتريت القادة بالأموال، أغلب القيادات الأفغانية اشترت أمريكا بالأموال، فإذا هذا الشعب هذه القيادة باعت قيمتها وكرامتها بالمال يسهل السيطرة والسلطان عليه، بقى القليل الذي رفض وأبى، لكن هذه فئة قليلة جدا، لكن مع ذلك تقارع. أما في العراق وإن وجدوا من يبيع نفسه وكرامته ومجتمعه من أجل منصب أو حقنة من المال، لكن الأغلب يرفض ذلك وعموم الشعب يرفض ذلك، لذلك لا تتجرأ قيادة على أن تبيع كرامتها إلا إذا وجدت شعبا يقبل ذلك. في العراق الأفراد طبيعي يريد القوات الأمريكية، لأن الشعب الكردي مصلحته بارتباط وجود أمريكي، هذا الشعب الكردي ما عنده مانع، لذلك في الحكومة العراقية صراع الجهة وزير الخارجية كردي وجهة كردية يريدون بقاء القوات الأمريكية ومعاهدة، ليش؟ لأن أمريكا هي التي سوف تحميهم من النظام المركزي في العراق، فضلا عن تركيا أو ما شابه من الدول المجاورة، إيران أو سوريا أو ما شابه. يحسبوا حساب دولة كردية ستكون ضعيفة، لكن بحماية أمريكية ستبقى متمردة على الدولة العراقية، لذلك القوات الأمريكية. أما البقية سنة وشيعة وبعض الأكراد الشرفاء أيضا لا يقبلون ذلك، لذلك أمريكا في مأزق، لذلك تلتف وتدور. لذلك لابد نعرف أن هذه الإرادة عند الشعب العراقي وهذا الإيمان وهذه العزة استطاعت أن تفشل الإرادة الأمريكية الشيطانية. أما في إيران الوضع أكثر، كما أن العراق غير أفغانستان، إيران غير العراق، هناك شعب أبي. إذا كانت أمريكا تصورت دخلت العراق لأن كان صدام يحكم وكان طاغي ومستبد مرفوض من قبل الشعب، أما إيران لا، هناك شعب يلتف حول قيادته وإن كانوا يختلفون معها في معارضة، وفي هناك نوع من الاستبداد، وفي نوع من الطغيان بنسبة أو بقدر، وفي نوع من الإقصاء، لكن تبقى أن هذه القيادة تعمل من أجل كرامة هذا الشعب، والشعب الإيراني يعرف هذا طبيعي زين. بالتالي الشعب الإيراني لن يتخلى عن حكومته، لأنه مو حكومة ظالمة زين مستبدة طاغية مثل بقية حكومات العالم، ما في حكومة في هذا العالم في الشرق الأوسط بل حتى في العالم يعيش حالة قيم وحق مثل ما تعيش إيران. حتى أمريكا وحتى أوروبا هؤلاء ما يعيشون قيم، يعيشون مصالح زين، لكن إيران دولة قيم. صحيح هناك تجاوزات، هناك أخطاء، لكن تبقى دولة قيم، لذلك الشعب يلتف حول قيادته وحول حكومته. إذن أمريكا ما تقدر تحارب شعبا، ولو الشعب العراقي ما كان صدام طاغي ما قبل دخول الأمريكان، لكن شو يسوي يدافع عن صدام؟ ما عنده استعداد شعب عراقي يدافع عن نظام مستبد. أما بالنسبة لإيران الشعب سيدافع عن نظامه الذي أعطاه الحرية والعدالة ولم تكتمل، طبيعي بعد كمال الحرية والعدالة هذا في عهد أمير المؤمنين ومن يقترب منه، وأنى لنا ذلك، لكن بالتالي الشعب يلتف. لذلك أمريكا مهما قرعت قبول الحرب ومهما الإعلاميين قرعوا قبول الحرب فهناك منغصات. صحيح أمريكا عندها قدرة وعندها إمكانيات وبإمكانها تدمر إيران، لكن لا يمكنها أن تدمر إيران وتبقى هي في مأمن، لا، ستبقى ستدمر إيران وستدمر أمريكا في قواها، ستنهار القوى الأمريكية سواء
ذيلها ورضيعتها الكيان الصهيوني الذي سيمحى من الوجود، أو قواتها في الخليج ستتحول إلى مقبرة، فضلا عن الأمور الأخرى.
لذلك إيران من حقها أن تبني قدرة نووية،
بل لو لم يكن إلا هذه التهديدات الأمريكية لكان من حق إيران، بل الواجب على إيران أن تبني قدرة نووية عسكرية. ما بالك مع هذه التهديدات، لازم تبني قدرة حتى تحمي نفسها، لأن العالم اليوم لا يحكمه الحق، تحكمه القوة، فمن لا يملك القوة يستعبد.
لذلك إيران من حقها أن تبني قدرتها النووية، ومن حقها أن تعرض وتقوم بمناورات. أنا أتعجب أمريكا في الخليج تسوي مناورات، بل أبوها وجدها، حتى أمريكا تجيب مرة يا البحرين ومرة يا الإمارات، دول لا حول لهم ولا قوة،
عاجزون.
يقدر يقول لأمريكا لا أبدا،
لو قالت إحدى هذه الدول لأمريكا لا، هذا الحكم كله يتبدل،
اللي يبدل مثل نظام صدام المتحجر ما يبدل مثل هالدويلات الصغيرة، طبيعي أسهل. لذلك ما عندهم حول لا قوة،
بالتالي مناورات.
وأما هذه المناورات عادية، بس لما إيران تسوي مناورات تهدد الأمن الدولي والأمن الخليجي وأمن المنطقة وتخالف المجتمع الدولي، شنو التصريحات وهالكلام الجاهلي وما شابه.
وأكو من يروج لهذه الأفكار وهذه الأمور من قبل أصحاب الأقلام المزيفة وما شابه. إذن خلاصة، أمريكا تريد أن تفرض أمرها، تريد أن تفرض سيادتها، تريد أن تفرض وصايتها في هذا العالم. هناك قوة أمريكا ما تقدر تفرضها عليهم، لكن ما تقدر تدخل في حرب وياهم مثل روسيا والصين. أمريكا مو بجدهم، يعني مو بجد الدخول، ولا هي أقوى منهم، بس بالتالي ذاك عدو مقتدر، ذاك عدو ينزل الآلام الفظيعة حتى في داخل أمريكا. يعني روسيا عندها قدرة على أن تصل إلى قاع أمريكا وقلب أمريكا، وكذلك الصين عندها من الأسلحة ما يدمر أيضا أمريكا. لذلك أمريكا ما تدخل في حرب مع هؤلاء، تدخل مع من؟ تدخل مع إيران، لأن إيران تعتبرها هي الدولة الأقوى، لكن مو بقد روسيا ولا بقد أمريكا ولا بقد الصين. لذلك تدخل في مواترة حتى لا تبقى للعالم الإسلامي قوة. زين، لذلك تهدد وتريد أن تجعل إيران ذيلا لها. إيران تحافظ على كرامتها. زين، نفترض جدلا وإن شاء الله لا يكون، إذا أمريكا ضربت إيران، ما هو رد الفعل الذي يحق لإيران؟ يحق لها أن تغلق مضيق هرمز، بل يجب على دول الخليج أن تقف معها في إغلاق المضيق، مو تدور لنا منافذ أخرى. هذا واحد، لها الحق أن تغلق مضيق هرمز، لها الحق أن تضرب الكيان الصهيوني تدمره عن وجوده، لها الحق أن تضرب الأسطول الأمريكي في البحث، بل لها الحق أن تضرب القواعد الأمريكية في كل دولة تصل إليها المدفعية الإيرانية، بل لها الحق أن تضرب كل المصالح الأمريكية في كل مكان، المصالح التي تعود لأمريكا في كل مكان، من سفارات، من قنصليات، من مواقع عسكرية في كل العالم. هذا حق إيران.
هذا بالتالي كلام من هنا هناك، بالتالي واحد يطلع إعلام ليش سويت ليش ما صارت، حقها إيران إذا ضربت من حقها أن تدافع عن نفسها. زين، يعني وإن كانت أمريكا أسد، لكن البعوضة تدمي مقلة الأسد، لكن ستدمى أمريكا، وإدماء أمريكا بهذا الطريق. نعم، إحنا لا نقبل من إيران أن تضرب مصالحنا الحيوية، هذا شيء آخر. يعني والله تضرب مصالح الحيوية نقول هذا مو لإيران، وإيران تشتبه إذا صعد في هذا الإطار، هذا مبرر لأمريكا، وهذا أيضا يساعد أصحاب النفاق للتخويف من إيران. إيران لازم تعطي تطمينات للدول المحيطة حولها بأن مصالحها لن تمس، إلا إذا دولة شاركت فخلها دولة تشارك. إذا دولة شاركت أمريكا في ضرب إيران، زين، هنالك يحق لإيران أن تضربها. أما دول لا حول لهم ولا قوة، أمريكا تدخل وتطلع بالبلد، تدخل قطر والبحرين والإمارات والعراق، من يقدر يقول لها لا؟ أي سيادة؟ هذا عالم كذب وتزوير سيادة. هؤلاء ما يقدروا، ما لهم حول ولا قوة.
مثل هذه الأمور تضر مصالحها؟ لا، لو الدولة شاركت نعم. لذلك نحن لا نقبل أن تضرب إيران مصالحنا الحيوية، ولكن نحن مع إيران قلبا وقالبا بكل ما نتمكن من قدرات، سندافع في قبال أمريكا من دون أن نتعدى حدودنا الشرعية، من دون أن نتعدى على بريء، من دون أن نتعدى على أحد مهما كان، لكن سنقف مع إيران بالمقدار الذي نتمكن، بالمال، بالإعلام، بما شابه من القدرات الأخرى. مع إيران سنقف ندافع، لأن مو دفاعا عن إيران كدولة، إنما دفاعا عن قيم السماء، دفاعا عن الحق، دفاعا عن الكرامة. لأن فيما لو أمريكا أرادت تضرب إيران، مو إيران كدولة، تريد تضرب إيران كقوة إسلامية ناهضة، بالتالي تخشى هذه القوة. لذلك نحن سنقف وندافع، ولن نخشى أحدا، لا نخشى أنظمة ولا أقلام ولا استكبار، فليكن ما يكون. إذا كانت إيران تضرب وتقتل فيها الناس وتسبح الأرض بالدماء، ما قيمة أرواحنا؟ ما قيمة أنفسنا؟ إذا ما أردنا الكرامة وقبلنا الذل، ما لها قيمة. لذلك سنقف مع إيران، هذا ما في كلام من هناك، سنقف مع إيران دفاعا عن الحق، لكن لن نقف مع إيران حينما تضرب مصالحنا، هذا طبيعي، لأن ما لها حق إيران أن تعتدي على مصالحنا الحيوية وما شابه. هذه أمور للشعوب، مو ملك حكومات، وإن كانت الحكومات تعبث بها وتسلبها، لكن المتضرر الأكبر هي الشعوب. حينما صار حصار على صدام، المتضرر الشعب العراقي أكثر من صدام وزمرته، وهكذا حينما صار حصار على ليبيا، المتضرر الشعب الليبي أكثر من قذافي وزمرته وما شابه. لذلك المطلوب من إيران أن تعطي تطمينات وتصريحات من هنا وهناك التي تهدد أمن المصالح الحيوية لمناطقنا ما مقبول، لذلك لابد أن يلتفتوا لتصريحاتهم حتى لا تستغلها أمريكا، وإلا يعني بالتالي تدرون شنو؟ يعني أمريكا تسوي هالأشياء على أساس تسلب ثروتنا، تصريح يهدد المصالح، يقول للبناطق الخليج ها شفتوا ها إيران تضرب مصالحكم، شنو تطلب؟ حتى في قبال الصاروخ، صاروخ باتريوت، لازم أنت تشتري من أمريكا صواريخ باتريوت، قيمة الصاروخ 500 مليار، البطارية الواحدة 500 مليار، يعني أنت تحتاج إلى كم؟ هذا العالم يحتاج إلى كم من الصواريخ؟ فأمريكا تكسب من كل جهة، وخلي المنطقة تدخل حرب فيما بينها. لذلك لازم نحن نعرف هاي التهديدات الأمريكية من أجل تحريك ماكينتها العسكرية. لذلك خلاصة، لإيران الحق أن تضرب حينما تضرب، حينما تعتدي عليها أمريكا لها الحق أن تدافع عن نفسها وتضرب كل المصالح الأمريكية من دون استثناء، ولكن لا يحق لها أن تضرب مصالحنا الحيوية في مناطقنا، ويحق لإيران أن تدافع، ونحن سنقف معها في قبال الاعتداء الأمريكي مهما كانت الأمور ومهما كانت الظروف، فبالتالي كرامتنا أغلى من حياتنا. هذا اختصار يعني طبول الحرب لما تقرع، وإن كان الحرب بعيدة، ولكن أنا قلت حتى تكون عندنا رؤية وموقف بهدوء ونفكر بهدوء، رؤية واضحة، نحن مع الحق، نحن مع الكرامة، نحن مع الدفاع عن الذات، نرفض العدوان، نرفض الاعتداء على الأبرياء، نرفض تدمير الحياة، نرفض تدمير القيل، نرفض تدمير البلاد والعباد وما شابه. هذه رؤية، رؤية منبعثة من قيم شرع السماء، هذه رؤية واضحة. لو عدنا موقف، موقف الذي يعبر عن الكرامة، نضحي، نستشهد، نقتل، نقف مع الحق، مع أهل الحق، ندافع عن أهل الحق وما شابه، ولكن مع ذلك نحن أيضا نرفض في ذات الوقت الاعتداء على مصالحنا أو على أي بريء في هذا العالم. صلى الله أن يرينا الحق حقا فنتبعه، وأن نكون من أنصار الحق أينما كانوا وأنا كانوا ومتى كانوا، إنه سميع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم
ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الحمد لله أحق محمود بالحمد وأولاه بالمجد، إلها واحدا صمدا، أقام أركان العرش فأشرق بضوئه شعاع الشمس، خلق فأتقن وأقام فذلت له وطأة المسكن، والصلاة والسلام على محمد بن عبد الله سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين المنتجب في الميثاق، المصطفى في الظلال، المطهر من كل آفة، البريء من كل عيب، المؤمل للنجاة، المرتجى للشفاعة، المفوض إليه دين الله. اللهم شرف بنيانه وعظم برهانه وأفلج حجته وارفع درجته وأضئ نوره وبيض وجهه وأعطه الفضل والفضيلة والوسيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا يغبطه به الأولون والآخرون. والصلاة والسلام على علي بن أبي طالب أمير المؤمنين ووارث المرسلين وقائد الغر المحجلين وسيد الوصيين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة البتول وبضعة الرسول، الطهر الطاهرة الزهرة الزاهرة، كوثر الدنيا والآخرة فاطمة الزهراء، سيدة نساء العالمين وحجة رب العالمين، على الأئمة من ولد أمير المؤمنين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسين بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الصديقة الصغرى زينب بنت أمير المؤمنين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن الحسين إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين ووارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على جعفر بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على موسى بن جعفر إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن موسى إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على علي بن محمد إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على الحسن بن علي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. والصلاة والسلام على محمد بن الحسن الخلف الهادي المهدي إمام المؤمنين وارث المرسلين وحجة رب العالمين. اللهم صل على محمد وأهل بيته، الأئمة الهادين، العلماء الصادقين، الأبرار المتقين، دعائم دينك وأركان توحيدك وتراجمة وحيك وحججك على خلقك وخلفائك في أرضك الذين اخترتهم لنفسك واصطفيتهم على عبادك وارتضيتهم لدينك وخصصتهم بمعرفتك وجللتهم بكرامتك وغشيتهم برحمتك وربيتهم بنعمتك وغذيتهم بحكمتك وألبستهم نورك ورفعتهم في ملكوتك وحففتهم بملائكتك وشرفتهم بنبيك صلواتك عليه وآله. عباد الله، اتقوا الله، واتقوا الله عباد الله في عباده وبلاده، إنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم، وأطيعوا الله ولا تعصوه، وإذا رأيتم الخير فخذوه، وإذا رأيتم الشر فدعوه. ألا إن هذه الدنيا التي أصبحتم تتمنونها وترغبون فيها وأصبحت تغضبكم وترضيكم ليست بداركم ولا منزلكم الذي خلقتم له، فلا تغرنكم فقد حذرتموها، واستتموا نعم الله عليكم بالصبر لأنفسكم على طاعة الله والذل لحكمه جل ثناؤه. اتقوا الله وتزودوا، فإن خير الزاد التقوى، ومن الفساد إضاعة الزاد ومفسدة المعاد. اتقوا الله ولا تغرنكم هذه الدنيا، ألا وإن الخطايا خيل شمس حمل عليها أهلها وخلعت لجامها فتقحمت بهم في النار فهم فيها كالحون. ألا وإن التقوى مطايا ذلل حمل عليها أهلها فسارت بهم تأودا حتى إذا جاءوا ظلا ظليلا فتحت أبوابها وقال خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. اتقوا الله حق تقاته، اتقوا الله وتمسكوا بالعترة بالنبي وأهل بيته بعلي بن أبي طالب الذي نعيش في مستقبل هذه الأيام ذكرى ميلاده المبارك، هذا الميلاد الذي تفرد عن بقايا الموالد، ميلاد في أطهر بقعة في بيت الله في حرم الله في الكعبة المشرفة، لم يسبقه أحد ولم يولد بعده أحد، هو علي بن أبي طالب. هذه الولادة المتميزة حتى تكون حجة على البشرية، لم تكن اعتباطا أن يولد هذا الرجل، هذا الضرغام، هذا البطل، هذا من قام الإسلام على سيفه، لم يولد في بيت الكعبة اعتباطا وصدفة لا لشيء، حاشا لله، أراد الله أن تكون ولادته مباركة لكي تبقى حجة. فكر قليلا، لو تفكر العالم في ولادتي في هذا المكان لكافى أن يتخذ وليا وأن يتخذ خليفة بعد رسول الله، يكفي هذه الولادة أن تفضله على غيره من الآخرين، وإلا لا يقارن به الآخرون، لا يقاس بنا أحد كما قال الرسول وكما قال أهل بيت النبوة. من يقارن الأصحاب يقارنوا بعلي في ماذا؟ لا في ولادته ولا في خلقه ولا في فضائله ولا في مواقفه ولا في علمه ولا في أي شيء من حياته. وهذا ما يقره الخاصم قبل ما يقره الموالي وما شابه. بل خلينا نجي، وإن كان الحديث عن فضائل علي سيكون في خطبة أخرى، أنا أريد أتحدث عن مناهج، عن نهج علي حتى يكون هو المعيار والمقياس والمنظار والميزان لكل حكومات البشر. لكن لا بأس ببيان نذر قليل جدا جدا، كلمتين من أقوال البعض في علي حتى نعرف مقامه، ثم نبدأ للحديث عن نهجه. يقول الخليل بن أحمد الفراهيدي إمام الأدب ومؤسس علم العروض، حينما سئل عن أمير المؤمنين عليه السلام قال: ما أقول في حق امرئ كتمت مناقبه أولياؤه خوفا. فضائله أولياؤه كتموا هذه المناقب وهذه الفضائل خوفا تقية، وأعداؤه حسدا. يعني لا الولي ولا العدو يظهر فضائل علي بن أبي طالب، كتمت ومع ذلك الكتم. ثم ظهر من بين الكتمين، كتم الأولياء وكتم الأعداء، ما ملأ الخافقين.
بين المشرق والمغرب، أو بين الأرض والسماء، أو الليل والنهار، أي الخافقين، الخافقان قد يقصد بهم الليل والنهار، قد يقصد بهم المغربان كالمغرب والمشرق، وقد يقصد بهم ما بين السماء والأرض. على كل حال، هذا الذي كتمت الأولياء فضائل خوفا وتقية، وكتم الأعداء فضائله حسدا، لم تكتم هذه الفضائل عن الآفاق، ملأت الآفاق. مدل على أن عليا إمام الكل في الكل بعد الرسول. ليش الإمام علي هو إمام الكل في الكل؟ قال: احتياج الكل إليه واستغناؤه عن الكل. عمر يحتاج لعلي ولا ما يحتاج؟ واضح، لو لا عيلة لك عمر لا أبقاني الله لمعضلة ليس لها أبو الحسن، وهكذا البقية. الكل يحتاج إليه بعد رسول الله، ولم يحتاج لأحد منهم أبدا. هذا يكفي، هاي كلمة واحد فكر بعقله، شوفوا كلمات زين منصفة وواضح العقل، والتاريخ يشهد بها. قيل للشافعي: صف لنا عليا. قال: ما أقول في رجل أخفت أعداؤه مناقب حسدا، وأولياؤه خوفا، وظهر من بين ذين وذين ما به ملء الخافقين. هذا قول فراهيدي والشافعي. أما أحمد بن حنبل إمام المذهب الحنبلي يقول: ما جاء لأحد من الأصحاب من الفضائل ما جاء لعلي. ما في واحد من الأصحاب، بل في كلام آخر: ما جاء من الروايات الصحاح لأحد كما جاء لعلي. ما في. ولذلك روى الحاكم الحكاني، وهو من أعلام القرن الخامس من علماء العامة، يروي عن مجاهد أنه قال: إن لعلي 70 منقبة ما لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلها. ما في لأحد مناقب علي، من زوج فاطمة، من حامل راية خيبر، من قاتل عمرو بن ود، من يعني واحد يريد يعدد، مو 70 لا أكثر، فنأخذ بهذا القول بس. وإلا لما نعدد التاريخ شاهد تفرد علي بالمناقب، من ولد في الكعبة، من بات مكان رسول الله، وبالتالي البيتوتة يعني القاتل. وبالتالي أنت لما تقرأ حياة علي مناقبه، من في أحد عنده؟ لا. إن لعلي 70 منقبة ما لأحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثلها، وما من شيء من مناقبهم إلا وقد شاركهم فيها. وإذا واحد عنده صفة حسنة الإمام علي هم يشارك كلهم، يعني عندهم مناقب، يعني بالتالي مو هؤلاء مجردون على المناقب والفضائل، هناك عمار، هناك المقداد، هناك الأصحاب الأخيار، عندهم مناقب، لكن ما في واحد يتفرد بمنقبه. ما في، علي شريك الكل في المناقب الحسنة والخيرة. زين، هذا علي، هذه بعض مناقب. إن شاء الله في خطاب آخر نتحدث عن مناقبه وفضائله، وأن النظر إليه عباده، النظر إلى وجه علي عباده كما يقول الرسول صلى الله عليه وآله، وإلى آخر من هذه الفضائل. خلينا نتكلم عن نهج علي حتى نقارن من خلال نهجه، نكتشف أخطاء المناهج البشرية. من خلال نهج علي نقدر نقيم هذه الحكومات الاستبدادية، من نهج علي نعرف أباطيل الدساتير البشرية، من نهج علي نعرف ونكتشف الثقافات الجاهلية، من نهج علي نعرف كل شيء مخالف للحق. وما يسع واحد يبين نهج علي في كل شيء، وإنما أنا أريد أبين 3 مفردات. زين، هي نهج علي، هذا من باب المثال 3 مفردات، وما أريد أتحدث فيها بشكل متسع، إنما أريد أن أكد عليه على أساس تكون ميزان هذه المفردات 3، ميزان لقراءة كل من يتسنم
رئاسة أو سلطة على أسرة أو على مجتمع أو على دولة أو على نظام دولي. علي نهجه نهج الحق، علي نهجه نهج الحق، يعني بالتالي منطلقه هو الحق، لا مصالح لا ما شابه من هذه الأمور، الحق والحق وحده فقط، علي مع الحق والحق مع علي، إلا أن أقيم حقه أو أدفعه باطلا. كل هذه الإمبراطورية الدولة الإسلامية الكبرى قيمتها في ماذا عند علي؟ لها قيمة؟ هذا النعلين اللذين، هذين إن هذين النعلين اللذين لا قيمة لهما حتى كسر الدرهم، كسر الدرهم ما يجيها. يعني يوم ابن عباس سلم قال كم؟ قال ما لهم قيمة، قال لقول يعني، قال كسر درهم مو دينار، درهم. قال والله إن أمركم هذا إنهما لأحب إلي من أمركم ومن أمرتكم هذه، إلا أن أقيم حقها وأدفع باطلها. إذن المعيار هو الحق. أنا في بيتي، أنا كأب، أنا كابن، وهكذا بقية المفردات في الأسرة، وأنا في المجتمع كحاكم كمحكوم كوجيه كعالم، وهكذا في كل مفردات المجتمعات البشرية، لابد أن يكون معيارنا الحق. هذا نهج علي، من يسير على نهج علي هذا هو اللي يحب علي، هو الذي يسير على هذا النهج، أن يكون الحق والحق وحده هو محوره وهو مرجعيته وهو تطلعه وهو الذي يخضع إليه، الحق والحق وحده. الأمر الثاني العدالة. إمام علي سلام الله عليه حتى لما استلم الخلافة أمر بتوزيع ما في البيت، وهو أخذ مثل الأجير ومثل أقل واحد 3 دنانير مثل غيره وبنجي. النهج الثالث الحرية. حرية، لا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا. أنت حر في عقيدتك، تمارس العقيدة التي تعتقدها، حر في أن تتبنى الأفكار التي تعتقدها، وهكذا بشرط أن لا تتعدى على الآخرين. الحرية حدودها أن لا تتحول على اعتداء على الآخرين. خلينا نجي نقرأ بعض كلمات علي وبعض شذرات من تاريخ استلام علي للخلافة حتى نبين. وعلي كان منقادا لرسول الله، وكان بعد رسول الله معارضا ومخالفا للخلفاء، وكان في الحكم، وكان أبا، وكان فتى، وكان زوجا، وكان في جميع الحالات هو لم يتغير، هو لم يتغير، لأن الحق ثابت، علي مع الحق والحق مع علي. يعني لا السلطان غير ولا سلبل، نعم من غيرت منه أبدا، هو في كل موقع وفي كل مكان وفي كل فئة وبأي اسم تعنون، علي هو علي، لأنه هو الحق والحق ثابت لا يتغير. عندي الإمام علي بعد أن استلم زين الخلافة وبايعه الناس زين، صعد المنبر وقال سلوني قبل أن تفقدوني إلى آخره، ثم قال لو ثنيت لي الوسادة، يعني لو كان الحكم مستقر، تدرون الناكثون والقاسطون والمارقون زين، الذين نقضوا البيعة نكثوا البيعة، والذين خرجوا عن الدين، والذين مرقوا على علي، الناكثون أهل الجمل، والقاسطون معاوية وأتباعه، والمارقون الخوارج، هذا ما خلوا استقرار لعلي. يقول لو ثنيت لي الوسادة فجلست عليها لأفتيت أهل التوراة بتوراتهم حتى تنطق التوراة فتقول صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله فيه، وأفتيت أهل الإنجيل بإنجيلهم حتى ينطق الإنجيل فيقول صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما نزل الله فيه، وأفتيت أهل القرآن بقرآنهم حتى ينطق القرآن فيقول صدق علي ما كذب، لقد أفتاكم بما أنزل الله فيه.
إمام علي إذن يقول هذا ما نجبره على أن يعتقد عقيدة الإسلام وهي الحق،
ما نجبر أهل الإنجيل ولا نجبر أهل التوراة، لا نجبر اليهود ولا النصارى على الإسلام، بل يفتيهم ويعطيهم الحكم كما نزل في التوراة وإن نسخ بالإسلام.
أكو أحكام في التوراة نسخت، أكو أحكام في الإنجيل نسخت، لكن مع ذلك يقول عقيدتهم، يقول حكم، نقول له هذا حكم صرف التوراة تفضل عمله،
مع الرغم نسخت
لكن يقول حرية،
حرية المعتقد وين هذه توجدوها؟ وين تحصلها؟ وين في العالم؟ وين عالمنا؟ انت لو تريد مجلس فاتحة منعوك، مجلس فاتحة على عالم يمنعوك، مجلس فاتحة مو عقيدة، مكان تصلي فيه يمنعوك، وين؟ وين عالمنا؟
هذا عالم في حرية؟
وين في أمريكا حرية؟ تهم تلفق عليك وتعتقل ظلما وزورا، هذا في الغرب تلفق عليك التهمة
ويحكم عليك بعدين بالسجن 500 سنة وألف سنة وما أدري شنو، ما أدري من هالأحكام هذه من جات، وين هذا الحكم؟ في وين؟ في التوراة، في الإنجيل، في القرآن، أو جلد 2000 جلدة 3000 جلدة، وين هذا الحكم؟ موجود في القرآن، سنة الرسول، ما نشوف. يقول الإمام علي يقول حر ونفسين بفتاوي
بما جاء عندهم حرية.
والإمام علي يقول مع الرغم من هؤلاء الباطل. زين أيضا في نفس المنوال يتكلم يفتي أهل الإنجيل وما شابه، يسأل واحد من اليهود أو يسأل من رأس اليهود، يسأله كم فرقة افترقت اليهود بعد النبي، واحد قال كذا وكذا كذبا وزورا، قالوا علي كذب. زين ثم أقبل على الناس وقال والله لو ثنيت للوسادة إلى آخر الكلام، ثم قال افترقت اليهود على 71 فرقة 70 منها في النار وواحدة ناجية في الجنة، هذه واحدة بس في الجنة، وهي التي اتبعت يوشع بن ابن نون، إلا اتبعت الوصي، إلا ما اتبع الوصي راح الضلال في النار. ثم يقول الإمام علي بعد ذلك وافترقت، طبعا يوشع بن نون وصي نبي الله موسى سلام الله عليه، لأن هارون مات قبل موسى، ها لأن واحد يقول زين مو هارون كان خليفة موسى؟ نعم في عهد موسى كان خليفته، ولما ذهب إلى لقاء ربه كان هو الخليفة من بعد هارون، ولكن هارون مات قبل موسى، وبالتالي خليفة موسى ووصي موسى هو يوشع بن نون. كفروا به 71 فرقة 70 فرقة كفرت بيوشع بن نون، بس واحدة آمنت له هي اللي في الجنة. وافترقت النصارى على 72 فرقة 71 في النار وواحدة في الجنة، وهي التي اتبعت شمعون وصي عيسى عليه السلام، التي اتبعت الوصي. زين الأمة الإسلامية كذلك، وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة 72 فرقة في النار وواحدة في الجنة، وهي التي اتبعت وصي محمد صلى الله عليه وآله وضرب بيده على صدره، يعني هو الإمام علي هو الوصي، يقول لي اتبعني، الباقي في ضلال، علي مع الحق والحق مع علي، لن تضلوا بعدي إني تاركم فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما أن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، مو تمسك بالأصحاب، أصحاب تحاربوا مع بعضهم البعض، تمسك بعلي، لما سألوا عن أهل بيته وسألوا عن أمورك أشار إلى علي روايات كثيرة، فهذا علي بن أبي طالب، ولهذا هو نبراس الحرية، هو نبراس العدالة، هو نبراس الحق. ثم قال 13 فرقة من 73 فرقة كلها تنتحل مودتي وحبي، يعني 13 فرقة تدعي التشيع لعلي وحب علي. زين كل هذه الفرق هي صحيحة؟ لا، تنتحل مودتي وحبي، تتظاهر بأنها تدين لمودة علي وحب علي واتباع علي، واحدة منها في الجنة وهم النمط الأوسط، واثنتا عشرة في النار. من اللي في الجنة؟ من تتبع نهج علي،
اللي يتبع نهج علي يتبع الحق، لا يتعصب لا لآباه ولا لأجداد ولا لأحد، هذا نهج علي، هذه الفرقة الناجية. أما واحد على الآباء وعلى هالشغلات ما تنفع. إذن النهج الأول نهج الحرية، ولا تكن عبد غيرك وقد جعلك الله حرا، كما يقول الإمام علي. يقول لا تكون عبد، لا تقبل أن تكون عبد، أنت حر، حافظ على حريتك. هذا النهج، هذا نهج علي، لهذا لابد نحافظ على حريتنا. ما يجوز، لأن هذا جعل إلهي، لا يجوز الإنسان أن يتنازل عن حريته ويقبل العبودية، ما يجوز إليه. وقال أيها الناس إن آدم لم يلد عبدا ولا أمه، وإن الناس كلهم أحرار، كل الناس أحرار. فيجي نظام يستبد يخليك عباد الله، هو لا، أنت عبد لنظام أو لحكم أو لنظام دولي، لا، حرية. هذا منهج الحرية، خلى الآخرين يتجرؤون على علي، خلى الآخرين يتجرؤون على علي، ولأن الإمام علي لا يتجاوز الحق فلا يعتدي على أحد، هذا ساعدهم على التجرؤ على علي. لذلك طلعت مشكلة الجمل. شلون قضية الجمل؟ الإمام علي خب بالتالي ما أكره أحد على بيعته، منهج حرية، اللي يريد يبايع يبايع، اللي ما يريد يبايع لم يكرهه علي على، لم يكره أحدا على بيعته. خلينا نجي نشوف على أساس الخلفية التاريخية، لما قتل عثمان ووصل خبره في الآفاق، بلغ في كل مكان، عائشة كانت في مكة تعتمر، زين، فلما وصلها الخبر استبشرت عائشة بقتله وقالت قتلته أعماله، إنه أحرق كتاب الله. النسخ، ومن ضمن النسخ نسخة عبد الله بن مسعود، والرواية يقول الرسول خذوا القرآن تأخذوا قراءته عن أربعة، من ضمنها عبد الله بن مسعود. عثمان قتله، ضربه وضربه إلى أن أوجع إلى مات من الضرب، من الدوس على بطنه ما شاء الله. قتلته أعماله، أحرق كتاب الله. أما هذه لو شيعهم اللي في التاريخ حارقين نسخ القرآن، كان ما تقوم لهم قيامة بعد، كان هاي تعتبر مذلة. لو علي بن أبي طالب هو الذي قام كان وين، لكن عثمان يقوم بحرق القرآن عادي، ما حد يتكلم بل تبرر. وين العقول؟ كتاب الله يحرق؟ قلنا والله نسخة هذه محرفة، كتاب عبد الله بن مسعود، مو عندكم روايات يقول الرسول يأمر بأخذ القرآن عن عبد الله بن مسعود، فلماذا يؤخذ؟ وما موجود أن القرآن يؤخذ عن حفصة، فلماذا أخذ القرآن عن حفصة وحرق الباقي؟ وقالت قتلته أعماله، إنه أحرق كتاب الله وأمات سنة رسول الله فقتله الله. هذه عائشة التي قالت، زين. بعدين قالت، سألت من بايع الناس، زين، قالوا لها إن على أساس شنو يبدو طلحة، لأن هذا اللي ينقل بعد ما عنده الصورة كاملة، طلحة أخذ المفاتيح، وطلحة كان هو متصدر وهو الذي قتل عثمان، طلحة هو الذي طعن عثمان، زين، كان متصدر فأخذ مفاتيح بيت المال وأخذ كل شيء، فهذا تصوره أن طلحة بعد هو صار الأمور. عائشة قالت يلا بعد أنا خلاص انهيت عمرتي أرجع إلى منزلي. رجعت في الطريق شافت هناك ايش اسمه في منطقة، لقيت إبراهيم بن عبيد ابن أم كلاب، سألت عن الخبر، قال له نعم قتل عثمان، قالت قتل نعسل، ثم قالت أخبرني عن قصته وكيف وما شابه، وجابت له جاب له القصة. زين، من الذي راحت للخلافة؟ قالت راحت لعلي بن أبي طالب. هذه تغيرت الآن الأمور، تبدلت، زين، بدلت، زين. شنو قالت عائشة في هذه اللحظة؟ زين، قالت عائشة أكره والله هذا الرجل، وغيرت موقفها من عثمان قتلته أعماله وحرق كتاب الله وإلى آخره، تبدلت، زين. قالت جاب لها القصة زين. فلما قتل عثمان مال الناس إلى علي بن أبي طالب ولم يعزلوا به طلحة ولا غيره، وخرجوا في طلب علي يقدمهم الأشتر محمد بن بكر وعمار بن ياسر رحمه الله حتى أتوا علي وهو في بيت سكن فيه، فقالوا بايعنا على الطاعة لك. فتفكر سعف فقال اشتر يا علي إن الناس لا يعدلون بك غيرك فبايع قبل أن تختلف الناس. قال وكان في الجماعة طلحة والزبير فظننت أن سيكون بين طلحة والزبير وعلي كلام قبل ذلك، فقال اشتر طلحة قم يا طلحة فبايع، ثم قم يا زبير فبايع، فما تنتظر فقام فبايع وأنا أرى أيديهما على يد علي يصفقانهما ببيعته. ثم صعد علي بن أبي طالب المنبر فتكلم بكلام لا أحفظ إلا أن الناس بايعوه يومئذ على المنبر وبايعوه من الغد. فلما كان اليوم الثالث خرجت ولا أعلم ما جرى بعدي. هذه القصة اللي نقلها لعائشة. شنو قالت عائشة؟ فقالت يا أخا بني بكر أنت رأيت طلحة بايع عليا؟ فقلت إي والله رأيته بايعه، وما قلت إلا رأيت طلحة والزبير أول من بايعه. فقالت إنا لله أكره والله الرجل، وغصب علي بن أبي طالب أمرهم، بدلتها علي بن أبي طالب غصب الأمر، وقتل خليفة الله مظلوما، قتل الخليفة مظلوما، هي متوجهة للمدينة، ردوا بغالي ردوا بغالي. فرجعت إلى مكة، رجعت إلى مكة وقالت للرجال لا تخبر الخبر بهالطريقة، ها لا تقول هذا زين. وقالت قامت تتكلم عن الجهاد وكذا، قال لها هذا عبد أبي طالب أكثر جهادا زين زين. إذن طلحة والزبير بايع غير مكره زين، الإمام علي لم يكره أحدا حتى يبايع، هذه حرية انجي زين. جاءوا بابن عمر، عبد الله بن عمر بن الخطاب جاءوا به قالوا له بايع، قال لا حتى يبايع الناس. قال أتني بكفيل، قال لا أرى كفيلة. الإمام علي قال أجيب كفيل، قال لا أرى كفيلة. قال الأشتر دعني أضرب عنقه أنا بسبب فتنة، قال دعوه أنا كفيل. الإمام علي قال لا إحنا ما عدنا تقطع الضربة بقطع راسه، ما عدنا الحرية، ما يريد يبايع لا يبايع زين لا يبايع، لأن وهذا عبد الله بن عمر بايع من؟ بايع الحجاج، راح للحجاج قال له وين جاي؟ قال جاي بايع، سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من مات ولم يكن في عنقه بيع الإمام زمانه مات ميت جاهلية. قال له هذا الحديث ليش ما بايعت علي بن أبي طالب؟ إذا إمام زمانك ليش ما بايعته؟ ما عندك بيعة هناك علي بن أبي طالب؟ لا هذا مو الذي جابك، مو الحديث جابك، جابك هذا شر السيف، قدم له رجله قال له خذ هذه رجلي بايعها مو ريده. شوفوا النتاجة وين تقلب الأمور، هذا عبد الله بن عمر وهذه موجودة في التاريخ زين. جاءوا بسعد بن أبي وقاص قالوا له بايع، قال لا حتى يبايع الناس. الإمام علي قال له والله ما عليك من بعد تفضل روح خلوا سبيله زين. وأكو جماعة ما بايعوا، مجموعة ما بايعوا زين. حسان بن ثابت هذا اللي كان شاعر الرسول وما وكان شعر يدافع حتى عن علي في مال الغدير، شعر له ما شاء الله عليه لكن ما بايع، هنا توقف ما أجبر الإمام علي. وكعب بن مالك وسلمة بن مخلد وأبو سعيد الخدري ومحمد بن مسلمة والنعمان بن بشير وزيد ابن ثابت وكعب بن مالك ورافع بن خديج وفضال بن عبيد وكعب بن عجرة، هؤلاء كل من المبايعوا لأنهم كانوا عثمانيين الهوى، كانوا عثمانيين فما بايعوا. أجبرهم علي بن أبي طالب؟ لا ما أجبرهم، ولهذا الإمام علي ما كان ما أجبر أحد على البيعة، وما كان يحب الولاية. يقول الإمام علي صلّى الله عليه الله وإن الله عالم من فوق سمائه وعرشه أني كنت كارها للولاية على أمة محمد صلى الله عليه وآله حتى اجتمع رأيكم على ذلك، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول أيما وال ولي الأمر من بعدي أقيم على حد الصراط ونشرت الملائكة صحيفة، فإن كان عادلا أنجاه الله بعدله وإن كان جائرا انتقض به الصراط حتى تتزايل مفاصله ثم يهوي إلى النار فيكون أول ما يتقيه به أنفه وحر وجهه. وين والي؟ يلا خذوا الولاة الحكام كلهم إذا ما صار عدل وينه نار. هذا علي بن أبي طالب لم يكره أحدا. زين. ولذلك صعد الإمام علي صعد على المنبر وقال لعمار وابن عباس وغيرهم قال لهم قوموا فتخللوا الصفوف ونادوا هل من كاره في أحد أكره على البيعة. إذا واحد مكره إحنا نقول له أنت في حل من هذه البيعة. إذا واحد مكره نقول له في حل من لم تنعقد البيعة. في أحد كاره هل من كاره. فتصارخ الناس من كل جانب اللهم قد رضينا وأسلمنا وطعنا رسولك وابن عمه. فقال يا عمار قم إلى بيت المال فاعطوا الناس 3 دنانير لكل إنسان وارفع لي 3 دنانير. عدالة حرية وعدالة وهذا هو الحق. فمضى عمار بن الهيثم ابن التيهان وعبيد الله بن أبي رافع مع جماعة المسلمين إلى بيت المال. زين حسبوا الأموال شافوها بالضبط على عدد الموجودين 3 دنانير 3 دنانير كلهم. زين طلحة والزبير ما قبلوا شنو يعطون 3 دنانير مثلهم وما شابه. وقصة طويلة عريضة في الواقع ما في مجال لذكرها. زين لكن رفضوا وجابوا بأنهم الجهاد وقرابة الرسول والسابقية في الإسلام. نعم علي قال أنا أسبق منكم أنا أكثر جهادا منكم أنا أقرب إلى رسول الله منكم. طبعا معاوية رسل رسالة إلى الزبير قال له ترى أنا هيئت الشام لبيعتك وطلحة من بعدك باقي عليك البصرة والكوفة إن جات فيها هيئها وإلا ترى الشام أنا هيئت للبيعة إليك بعد عثمان. طخت براس الزبير وراوى طلحة هذه الرسالة طخت براسه بعد على أساس ينقض البيعة بعد فترة. طبعا لأن الزبير وطلحة ما قبلوا 3 دنانير مثل الناس يقولوا كان عمر يعطينا غير الناس شو أنت تساوينا بالناس. قال ما هذه قسمة الرسول قسمة الله ما عدل عن هذا الطريق هذه العدالة. احنا وين عندنا حكام يعدلوا وين يقسمون الفي تعال شوف النص الآن بكم وين بماله وين راحت وين البشر وين الفقر اللي قاعد يهجم على البشرية في كل هذا العالم وين حكام في هذا العالم وين أين عدالة علي في هذا العالم عالم إجرام وظلم. زين إلى أن قصة طويلة في الواقع ما في مجال نسردها بس أنا أجي أقول إلى آخرا أرادوا يذهبون إلى مكة لما عرفوا أن عائشة وجماعة بني أمية هناك يتآمرون على علي قال له أريد شنو عقم إذن أريد الروح. زين العمرة قال أنت تريدون الغدرة ما تريدون البصرة وأني أعلم ما تريدان. وقال لهم أخذ عليهم المواثيق وجدد البيعة وياهم وطلعوا قالوا إحنا بعنا بايعنا كارهين تحت قالوا بيناتهم وقاموا يسووا دعاة في هذا الإطار. زين الإمام علي أعطاه واستوثق منهم الإيمان. إجا ابن عباس دخل على الإمام علي عطيتهم شو اسمه الإمام علي قص له القصة وقال خليتهم أنت تدري بيسوا هذا الأمور. قال لي زين فأذنت لهما بعد أن استوثقت منهما بالأيمان أن لا يغدر ولا ينكث. الإمام علي قل لابن عباس ولا يحدث فسادا. شوف وش أخذ عهد لاحظوها بيعة التزموا بها لا يحدث فساد. والله يا ابن عباس وإني أعلم أنه ما قصد إلا الفتنة فكني بهما وقد صار إلى مكة ليسعيا إلى حربي فإن يعلم بن المنبه إلى آخر الأسماء يقول هؤلاء اجتمعوا وجمعوا الأموال حتى يفسدون علي الأمر. زين وسيفسدان هذان الرجلان طلحة والزبير علي أمري دولة تتفكك حروب داخلية ويسفكان دماء شيعتي وأنصاري ويسفكون الدماء طلحة والزبير. زين شنو قال لابن عباس إذا كان ذلك عندك يا أمير المعلومة فلماذا أذنت لهما وهلا حبستهما ووثقتهما بالحديد وكفيت المسلمين شرهما بالنوايا. الإمام علي يحكم بالنوايا لا العكس العالم اليوم بالنوايا. والله هذا يريد يسوي كذا عتق له حكم عليه بالإعدام. شوف في تركيا حكم علماني حكم حكومة جيش علماني محكمة علمانية يقولون هؤلاء يخططون أن تكون دولة إسلامية. الدولة الإسلامية جريمة أما العلمانية لا حق صار عندها العالم على النوايا. يقول هؤلاء لازم يلغى هذا الحزب وهكذا الحكومات فلان ينوي يقوم بهالعمل اعتقله اعدمه يأخذون الناس بالنوايا. الإمام علي يقول لا وين هذا حكم في العالم في أمريكا موجود أمريكا يحاكم الناس بالنوايا الغرب العالم كله يحاكم الناس بالنوايا. أما علي لا، هذا منهج العدالة، منهج الحرية، منهج الحق.
الإمام علي يزعل عليه فقال عليه السلام ابن عباس أتأمرني بالظل
أبدأ
عدالة عمي مو ظل ولا جور،
وبالسيئة قبل الحسنة
أحبسهم أسيء لهم لأنا أحسن إليهم
وأعاقب على الظن والتهمة.
طبعا العالم كله على الظن،
ما عندهم دليل، ما اكتملت الأدلة، اعتقلوه
في العالم بالسجون مليانة
تهم ما يبني على أدلة، انظن يتهموه ويظنوا يعدهم ظن فيه ولف عليه التهمة.
وأؤاخذ بالفعل قبل كونه، ما صح للإنسان، الإنسان يعاقب على الفعل
مو على النوايا، الإنسان يعاقب على الفعل. وين في العالم جيب لي حكومة من العالم تحكم على أساس الفعل مو على أساس النوايا؟
كلا والله لا عدلت عما أخذ الله علي من الحكم والعدل،
هذا العدل إمام علي.
لذلك إمام علي انطلق، خذوا له راحة، تآمروا زين، توجه الإمام علي إليهم عن طريق البصرة. ابن عباس شاف النعل قال إيش قيمة النعل؟ قال له كثرة درهم. قال والله إنها امرأتكم هاي لا حب إنه لا حب إلي من امرأتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطل الحق. إذن
مو حكم، مو سلطان، مو تسلط، مو كراسي. مشكلتنا إحنا كراسي، علماء يريدوا يتسلطوا، حكام يريدوا يتسلطوا، نظام دولي يريد يتسلط، يريد يسوي وصاية على العالم. لا مو وصاية، هي حق. زين إلى آخر هذا الحديث. ثم بعد ذلك نجي إلى أهل الخوارج، كيف تعامل معهم الإمام علي؟
خوارج معركة بعد معركة الجمل صارت صفين، صفين رفعوا نسخ القرآن. الإمام هذول كانوا خدع الإمام علي ما قبل، ثم صار التحكيم، الخوارج خرجوا على الإمام علي قالوا كفر. راح لهم ابن عباس رجع جماعة منهم، عادوا جماعة رجعوا الإمام علي من ضمن عبد الله بن الكوى وغيره، رجعوا وقالوا الإمام علي رجع عن حش اسمك كتاب. الإمام علي يعني كفر وتاب، احنا رجعنا وياه. الإمام علي صعد من برا ألقى خطاب، في أثناء الكلام واحد قام قال لا حكم إلا لله، سكت الإمام علي.
حاكم ها يقطعه إنسان حاكم،
وين هذه نحصلها؟ واحد قام قال لا حكم إلا، سكت الإمام علي، سكت. ذاك الآخر الإمام علي كمل خطابه، قام واحد ثاني لا حكم إلا لله، انتظر الإمام علي خلص كلامه ثم أكمل خطابه، قام ثالث، قاموا جماعة لا حكم إلا لله، قام ضج المسجد جماعة من الخوارج. زين الإمام علي بعد قال كلمة حق يراد بها باطل. زين هؤلاء معارضة، يلا جيب لي معارضة يتعامل مع الحاكم كما تعامل الإمام علي. أتحدى في كل العالم. قال لكم علي، يبين حقوقهم، ها حاكم يبين حق المعارضة ويعارضوه يقول لكم حقوقا علينا. زين لكم علينا ثلاث، ألا نمنعكم من المساجد، مساجد الله، أن تصلوا، أن تعبدوا الله، أن تدعوا إلى الله، ولا من رزقكم من الفي، ما يصير ضيق اقتصادي عليكم الحكومات، ما يصير ضيق اقتصادي يفصلوا من عمله وما شابه، ولا نبدأكم بقتال ما لم تحدثوا فسادا، يعني ما نبدأ محاربتكم إذا حاربتونا. بعد أعظم من هذا معارضة أمن أمان، وين هاي العدالة؟ هذه الحرية، هذا الحق، هذا هو نهجه علي. ولذلك ابن ملجم الإمام علي يدري فيه، ما يأخذ بالنوايا، سيف عنده بيقتل الإمام علي، يجي له يقول له ابن ملجم يريد يقتلك، الإمام علي ما يقبل يقتل ابن ملجم.
ابن ملجم من قبل يقول اقتلني، يقول له لا، وبعدين يقول له ابن ملجم يخاف الإمام علي في عنده كذا نوايا.
زين يقول لا اقتله قبل ان يقتلني، يقول ما يصير، شنو نحكم بالنوايا؟ وين في هذا العالم؟
هذا نهج علي. فالحكومات حينما نقول لا شرعية لها إلا بالعدالة، إلا بالحق، إلا بالحرية، لأن هذا هو نهج علي. فأي حكومة تمنع الحرية لا شرعية لها، أي حكومة تحيد عن الحق لا شرعية لها، أي حكومة لا تعدل لا شرعية لها. الناس أحرار في معتقداتهم، في أفكارهم، في آرائهم، بحيث لا يتعدوا، ولا بد أن تكون هناك عدالة في الاقتصاد وفي جميع المجالات، ولا بد أن يكون الحق هو الحاكم. أما إنجي على ظلم للعباد في مثل مناسبة علي حري بنا أن ننشر هذه الثقافة، ننشر هذا الفكر، ننشر هذه القيم، نطالب بهذه القيم، ولتكن هذه معيار لشرعية أي حاكم وأي حكم. شرعية معيارها الحق والعدالة والحرية، ولا شرعية لأي نظام في العالم ولأي نظام دولي ما لم يكن الحق منهاجه والعدل مشواره والحرية هي بساطه. يفيد من دون هذه لا. لذلك احنا ايضا ندافع عن هذا الحق وعن عداله وعن الحريه. نسال الله ان يجعلنا من اهل الحق، ومن يمارس العدل ويرفض الظلم لا يظلم ولا يقبل ان يظلم، ومن يمارس الحريه ولا يمنع احد من ممارستهم حريتهم. انه سميع الدعاء. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلى الله على محمد وآله الطاهرين.